بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لكورنثوس الأولى إصحاح 9. الإصحاح ده بالذات يتميز أن معلمنا بولس بيدافع عن رسوليته وعن حقوقه وسلطانه كرئيس كهنة، وبعد كده بيرجع يقول أنا متنازل عن أغلب هذا الحق عشان ما اديش فرصة لحد يفهمني غلط أو يعثر فيه. عشان كده هو إصحاح مهم في الرعاية وفي فهم سلطان الكهنوت، وفي نفس الوقت في فهم وصية المحبة اللي تخلي الواحد يتنازل أحيانا عن بعض حقوقه عشان يحافظ على سلامة الخدمة من العثرات. فقال لنا في الأول أنا شفت المسيح وأنا رسول وأنا من حقي أن الكنيسة تصرف علي، ومن حقي أن أنا أقول بأخت زوجة زي باقي الرسل، إنما أنا مش بقول كده عشان أتجوز ولا بقول كده عشان محتاج فلوس من الكنيسة. وبعدين ملكوش حق أن أنتوا تتكلموا عن الجسديات وإحنا بنزرع لكم الروحيات. وقال ان الناموس اليهودي كان بيهتم حتى بالسطور اللي بيشتغل ويقول لا تكم ثورا دارسا. وصية الرب يسوع له المجد ان الفاعل مستحق اجرته، وان اللي بيخدم الانجيل من الانجيل يعيش. وبعدين شرح لنا دوافع خدمته، قال لنا الضرورة موضوع علي، ويل لي ان كنت لا ابشر، انا ما اقدرش اسكت، حب ربنا وحب الناس يخليني أخدم بدون ما أفكر هكسب إيه. أنا بكسب مشاكل وبكسب هموم وبكسب سجن وبكسب اضطهادات، إنما كل ده مش بحسبه، لأن في ضرورة جوايا ملحة، في حب شديد بيدفعني إن أنا أخدم من غير ما أحسب هكسب إيه ولا هخسر إيه. وبعدين قال لنا مبدأ من مبادئ ربح النفوس، أن الواحد يطوع نفسه لخدمة كل نوع من البشر. فقال لنا القاعدة الجميلة، إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. فصرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود، وصرت للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. احنا برضو قلنا أن معلمنا بولس كان فيه هذه الصفة العجيبة فضيلة، أنه لما يكلم اليهودي يكلمه من العهد القديم ومن الشريعة ومن الأنبياء، ويظهر قدامه أنه يهودي متمسك بالكتاب العهد القديم جدا، فيلاقي الحوار سهل معاه. فمرة معلمنا بولس اتسجن في أورشليم وكانوا عاوزين يقطعوه اليهود يموتوه، وجي قائد المئة خطفوا من ايديهم قبل ما يفتكوا بيه. ولما وصل للمعسكر قال له ممكن أكلم الجماهير دي المتظاهرة دي؟ قال له كلمه. فابتدى يكلم الجماهير بالعبرية، فالناس سكتت وأنصتت. ليه؟ كان عنده حكمة، عاوز يقول لهم أنا معتز بلغتي اليهودية بتاعتكم عشان يكسبوا. وابتدى يشرح من العهد القديم ويشهد للمسيح، بينما قائد المئة الروماني والجماعة العساكر هما مش فاهمين، فعاوز يقول لهم أنا بتاعكم قبل ما أكون بتاعهم، أنا في الأصل يهودي زيكم فاسمعوني. حكمة. إنما لما يدخل أتينا في معقل الفلسفة تلاقوه يتكلم بالفلسفة ويقول لهم شعراءكم بيقولوا إننا به نحيا ونتحرك ونوجد، فلسفتكم قالوا أننا نحن ذرية الله، يعني إحنا أولاد ربنا، فإذا كان الفلاسفة دول محقين ما ينفعش في الآخر اللاهوت يشبه بذهب وفضة وحجر وإحنا أولاده. شوفوا بيتكلم ما بيقولش بقى موسى ولا أرمية ولا أشعياء. هو ده اللي كان بيعمله بولس عشان يقدم المسيح لليهود ويقدم المسيح للوثنيين ويقدم المسيح لكل شخص. وبعدين يقول صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. إزاي الواحد يبقى ضعيف وهو في داخله قوي؟ يخفي قوته. يعني بولس الرسول قوي، شخص مليان بالروح القدس، في مواهب، في معجزات، في إخراج شياطين، قوي في الإرادة، قوي في الكلمة. إنما لما يقعد مع شخص عنده نوع من صغر النفس يحسسه إنه إنسان زيه زيه، ويمكن مش بعيد يقول له على فكرة أنا كنت أوحش منك، يمكن مش بعيد يقول له أنا كنت مفتري، أنا كنت في يوم من الأيام جدفت على اسم يسوع المسيح اللي أنا ببشر بيه النهاردة. فيظهر ضعفه أمام هذا الضعيف، يقوم يديله رجاء. إذا كان هو ابتدى بداية وحشة كده وبقى كده، يقوم الضعيف ده كمان يجيله ثقة في نفسه ورجاء أن ربنا اللي قبل بولس يقبلني، واللي خلى شاول الطرسوسي يبقى رسول يخليني أنا كمان أشتغل معاه. فهنا صرت للضعيف الضعفاء كضعيف، يعني يخفي قوته ويظهر إنسانيته الضعيفة عشان يخلي الضعيف يقرب. لأنه ممكن الواحد يتخض من واحد زي بولس كده ويحس إن ده شخص مش عادي، إحنا مش هنقدر نبقى زيه. لكن لما بولس يكشف عن ضعفه يقرب قوي من نفس مستمعيه الضعفاء، فيحس إن طريق الملكوت مش صعب، مش مستحيل. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. مش سهل إن الواحد يقدر يطوع في نفسه كده، يعني صرت للكل كل شيء، دي عاوزة تواضع شديد أوي، وعاوزة حب شديد لربنا وللناس يخلي الواحد مستعد يعمل أي حاجة عشان يكسب اللي قصاده. رابح النفوس حكيم اللي شايف السماء وعارف تمنها الغالي، وشايف الناحية التانية جهنم وعارف مصيرها المزعج، بيبقى عاوز ينقذ الناس مهما عمل، مهما كلفه، مهما داس على نفسه وعلى شخصيته وعلى حاجات جواه. صرت للكل كل شيء لأربح على كل حال قوما. طبعا ده يعلمنا مبدأ روحي جميل. هل احنا مشغولين على خلاص النفوس بنفس هذا الحماس؟ هل الواحد فينا يقدر يقول ويل لي إن كنت لا أبشر؟ هل الواحد فينا بيقول أنا مستعد أبقى ضعيف زي الضعيف وأبقى يهودي زي اليهودي كأني يعني عشان بس أكسب الناس لربنا؟ ولا الواحد فينا كده في قالب محدد عاوز كل الناس تجيله؟ لا، ده اللي عاوز يكسب الناس هيروح للناس وهيقرب من الناس وهيقدم المسيح اللي ينفع الناس دول. يمكن الملحوظة دي تلاحظوها حتى في كتابة الأناجيل بالروح القدس. يعني احنا لما ندرس الأناجيل الأربعة نكتشف ان الروح القدس ساق معلمنا متى اليهودي عشان يكتب انجيل متى يقدم المسيح المسيح اللي اليهودي مستنين، الذي يتحقق في كل النبوات. ما هو اليهودي هي دي اللي تفرق معاه، ان المسيح اللي بنبشر به هو المسيح بتاعه اللي العهد القديم بيتكلم عنه. بينما معلمنا مرقس الرجل مع انه في الاصل يهودي برضه، انه بيكلم ناس رومان ما يعرفوش نبوات، ما يجيبش نبوات خالص في انجيله، كل اللي يركز عليه المسيح القوي، لان الرومان عاوزين يمشوا وراء إله قوي، وراء مسيح قوي، فيوريهم المسيح اللي بيعمل معجزات وله سلطان على الطبيعة والأمراض والشياطين. الروح القدس يسوق معلمنا لوقا يخليه يقدم المسيح المثالي الكامل المتواضع الوديع اللي فيه كل حاجة حلوة من ناحية الإنسانية، لأنه بيخاطب العقلية اليونانية. اليونانيين ما يهمهمش العهد القديم ولا ينبهروا بالقوة، إنما ينبهروا بالمثالية. فيقدم لهم المسيح يحب كل الناس، وكل مشاعره نقية جدا وكله حلاوة ومشتهيات. عشان اليوناني من دول يقول له أيوة أنا عاوز أمشي ورا المسيح بتاعك ده، عجبني. إذن وده ساعات يلخبط الناس، يقول الله في اختلاف شوية بين إنجيل وإنجيل. هو ما فيش اختلاف في الموضوع، هو نفس المسيح له المجد. إنما الرسالة دي منقولة لليهودي غير للروماني غير لليوناني، عشان نوصل المسيح للكل. والمسيح فيه كل حاجة حلو، فيه كل حاجة مطلوبة. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. برضو كلمة أخلص، هل دي معناها أن الخلاص بولس هيشارك فيه؟ لا طبعا، من الناحية اللاهوتية ليس مخلص إلا الله وحده، إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هو اللي دفع دم خلصنا، هو اللي مات عننا، هو اللي فدانا. لكن الخادم يشترك في خلاص المخدوم. يعني معلمنا بولس بيقول، بيتجاسر ويقول بالروح القدس لأخلص. طب هو أنت اللي هتخلص يا بولس؟ قال لا، ما هو ربنا بيستخدمني عشان أجيب ناس، أرجع له ناس. إذا نشوف الدور الخطير، نحن نشترك في رسالة المسيح له المجد. المسيح جاء مخلصا إلى العالم، وإحنا مسؤولين نوصل الخلاص ده للناس. ومن اتضاع ربنا إنه ممكن يقول إنك شاركت في خلاص فلان. يا رب إحنا إيه ده، إحنا عاوزين اللي يفدينا ويخلصنا، إحنا نفسنا محكوم علينا. لكن لما الواحد يدعو آخرين ويسعى في خلاص النفوس، اشترك في خلاص النفوس. حتى ان بولس يقول لأخلص على كل حال قوما، ده يدي الخدمة مكانة عظيمة جدا في اي عمل. ارفع عمل في الوجود كله هو ربح النفوس. اجمل شغلانة في الدنيا انك تحط ايدك مع ربنا لتخلص على كل حال قوما. لما ربنا يسوع له المجد قال لبطرس من الآن تكون تصطاد ناس، تترقى ترقية كبيرة قوي. مش مجرد يبقى مثلا مهندس ولا وزير ولا ملك ولا، لا لا لا، ده هيشتغل مع ربنا له المجد في خلاص أولاده. أعظم حاجة. وعشان كده احنا بنعتبر اللي بيخدم بيشترك مع ربنا نفسه. فدي مفيش شغلانة مهما كانت مكانها في قيمة الخدمة. الخدمة أرفع مستوى لأنه يشترك في خلاص الآخرين. لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل، لأكون شريكا فيه. أفعله لأجل الإنجيل، تعرفين في الوقت ده الإنجيل ما كانش اتكتب أو اكتمل كعهد جديد. إنما الإنجيل في معناه موجود من أول لحظة، البشارة، الخبر بالمسيح المتجسد، الإله المتجسد، الفادي، المخلص. ده موضوع الإنجيل. لما الواحد يقدم الإنجيل بيسموه شريك الإنجيل. لما الواحد مش بس يقرأ الإنجيل لنفسه، يحاول يوصله للناس، بقى مشارك للإنجيل، مشارك في الخبر المفرح. زي ما يقول ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. كلمة بشارة دي يعني إنجيل. يعني الشخص اللي ماشي على رجليه عشان يروح يدي إنجيل لشخص أو يوصل له رسالة الإنجيل، السماء بتقول ما أجمل أقدامك. كل خطوة عند ربنا محسوبة وغالية، لأنك بتعمل اللي المسيح له المجد عاوز يعمله. فبيقول أنا بعمل كده عشان بحب الإنجيل، بحب البشارة، بحب الموضوع اللي أنا عايش عشانه، وأنا شريك لي الإنجيل ده. زي ما بيقول لي وصل الخبر للناس، بيقول لي حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. فالإنجيل وعدني أننا نشترك في المجد، إن كنا نشترك في الألام نشترك أيضا في الأمجاد، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. هنا معلمنا بولس عشان يحفزنا كلنا للخدمة هيدي أمثلة جميلة قوي عن كيف يكون الخادم، وهو الأمثلة دي واضحة قصاد نظره، يعني تعتبر أمثلة بتحركه هو شخصيا كخادم أو كرسول. ومعلمنا بولس بيتبع منهج ربنا يسوع له المجد، إنه لما يبسط المعنى يديله مثل. ربنا يسوع يتقال عليه بدون مثل لم يكن يكلمهم، عشان يشرح لنا تأثير كلمة ربنا على كل قلب. يدينا مثل الزارع وأنواع القلوب زي أنواع أراضي. هنا معلمنا بولس هيدينا حكمة الخدمة من بعض الحاجات المحيطة به. في الوقت ده كانت البلاد اليونانية منتشر فيها جدا الألعاب الأولمبيات، المسابقات الرياضية. كانوا مغرمين جدا بالمصارعة، بالجري، الماراثون، كل ده في الأصل ألعاب يونانية وانتشرت في العالم. فهنا هيدي مثل ويقول: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان، يركضون بالضاد يعني بيجروا، في الميدان يعني في السبق، في حلبة السبق أو في المسار بتاع الجري، جميعهم يركضون ولكن واحد يأخذ الجائزة أو الجعالة. يعني ما تبص على سبق جري تلاقي كل الناس بتجري، مش ممكن تتفرج على سبق جري تلاقي ناس بتتمشى، إنما كله بيجري. لكن كمان إيه اللي بيخلي واحد يجري أسرع من واحد؟ حماسه. حماسه لإيه؟ في جايزة في الآخر، في كاس عاوز ياخده. هكذا أركضوا لكي تنالوا. يبقى أول درس عاوز يقوله لنا هنا، الحياة الروحية عاوزة الواحد يجري، ياخدها جري. إحنا للأسف أغلبنا بنتمشى. يعني إيه؟ يعني بناخد الأمور ببرود شوي. اللي بيجري ده سخن، رياضي سخن، وجريه يدل على حماسه الشديد للجائزة. فإذا كانت الجائزة بالنسبة لنا ملكوت السماوات، حاجة غالية جدا، المفروض الواحد يجري. طب يعني إيه الواحد يجري في الحياة الروحية؟ يعني مثلا الواحد يشوفها حتى في الناس اللي بتقرب من ربنا جديد. ممكن واحد يكون يعني بدأ رحلة توبة قوية، يقوم يمسك الإنجيل ده يلتهمه التهام، يبقى كان جاهل بيه خالص، ما عرفش عنه حاجة، وفي ظرف 6 شهور تلاقيه مخطط ومذاكر ومحافظ، وكل يوم 2 3 ساعات يذاكر، ولا كأنه رجع المدرسة زمان ولا الكلية، واخدها في منتهى الحماس والجدية. في ظرف 6 شهور تلاقيه سبق خدام وسبق ناس بقالهم 10 20 سنة في الكنيسة بيحضروا اجتماعات. ايه اللي حصل؟ هو سبق زي السبق، خدها جري. واحد تاني اهو على قد الوعظة بتاعت كل اسبوع، كويس كده ادينا فتحنا الانجيل. لا، ده في واحد تاني كل يوم بالساعات لانه واخدها جري. واحد مثلا يترسم شماس وبعدين تلاقيه حس بالمسؤولية وخدها جري، يجيب كتب الطقس ويذاكر، ويجيب المعلم يتعلم عليه ألحان ويحضر دروس ألحان، ويقعد يسأل في كل حاجة مش فاهمها في القداس. في ظرف كام شهر تلاقيه بقى شماس شاطر وحافظ وحابب الكنيسة وفاهم طقسها، خدها جري. خدها جري. واحد تاني يترسم يقعد بال20 30 سنة، لو وقف شماس أو ما وقفش مش حاسس بالمسؤولية، بيتمشى. واحد يدخل الخدمة جديد يبقى سخن زي الدينامو، مش عاوز يقعد، مش عاوز يريح، عاوز كل يوم يعمل حاجة، عاوز كل يوم يدخل بيت يكلمهم عن ربنا، طبعا بحكم وبإرشاد، إنما يوم يدي للتحضير ويوم يدي للصلاة ويوم ثالث ينزل الافتقاد اللي عليه، واخدها جري. واحد تاني يدخل الخدمة ويعني بظروفها، لو لقى وقت يفتح يقرأ شوية يفتح، لو ما لقاش خلاص، لو عنده وقت يخدم ماشي، لو شوية بس ايه صداع مفيش داعي النهاردة، لا ده مش جاري بقى، ده مش سابق. فهنا تلاحظوا ان معلمنا بولس بيقول لنا لازم تاخدوها جاري. اللي شايف الملكوت بيجري بنفس هذا المنطلق ربح النفوس. احنا بنسابق الزمن، في خلاص الناس اللي حوالينا. ليه؟ الشخص اللي انت شايفه النهاردة يمكن بكرة ما تشوفوش، والشخص اللي قصاد عينك النهاردة يمكن دي آخر فرصة وآخر رسالة توصلها له عن ربنا. حد عارف أنا ولا هو حد فينا هتخلص حياته إمتى؟ ما يمكن أقول بلاش النهاردة أكلمه تخلص حياته الأسبوع ده، معرفش أكلمه تاني. فنحن في سبق مع الزمن، لأن الأيام شريرة، مفتدين الوقت. هنا الحكاية محتاجة جري، محتاجة جري، تبقى مستخسر الوقت في الراحة زي المتسابق اللي في الميدان. ساعات في ماراثون يبقى طويل قوي كذا كيلو متر، ممكن الرياضي من دول يجي في باله يقول ايه، طب اريح شوية اخد نفسي 10 دقايق وارجع اكمل. عارفين لو عمل كده لا يمكن يكسب، لا يمكن. اللي هيقعد يريح ده هيريح وعبال ما يسخن عضلاته تاني ويسخن ويجري هيكون في 100 واحد سبقوه. انما التاني كل ما ينهج ويحس انه على اخره يقول معلش هانت، هي بس فاضل كم كيلو، بيسابق الوقت. هل احنا في سبق مع الوقت؟ حاسين بقيمة الوقت؟ هو شوية ايام هنقضيها، هتكسب فيها كم نفس للسماء، هتفرح ربنا بكام شخص في كام يوم اللي انت قاعدهم، ولا حتى نفسك يمكن تضيع منك. تفرق كتير قوي بين واحد بيجري زي بولس الرسول كل يوم يسوى عنده نفوس، وبين واحد زي حالتنا اهو نايم في الخط، تبقى عنده فرص قد كده يكلم عن ربنا او يشهد لربنا ومش في باله لانه مش واخدها جاري. اركضوا لكي تنالوا، سبق مع الزمن. وبعدين هيكلم عن نوع تاني من الرياضة. عند اليونانيين في رياضة الملاكمة او المصارعة. الرياضي عامة تلاحظوا انه ملتزم جدا في حياته، الرياضي المحترف، فيقول كل من يجاهد، يجاهد هنا يعني بيتدرب، كل اللي بيتدرب يضبط نفسه في كل شيء. يعني لو شفت حد من الملاكمين مثلا المحترفين ما ياكلش اي اكل، وفي مواعيد نوم، وفي بيحسبوها له بالكالوريز كده الاكل بتاعه، وفي فترة تدريب بالساعة، وكل حاجة بالمسطر. ما يقدرش بقى يسهر براحته زي بقية الشباب، ولا يأكل براحته أكل على مزاجه. لو هو محترف كل كيلو بيفرق في وزنه، وكل ساعة في تدريبه بتفرق، ده لأنه شايف الكاس عاوز يوصل. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، يعني بيضبط الأكل والشرب والعلاقات والوقت والراحة، كل حاجة بحساب. إذا كان ده الرياضي اللي هيكسب في الآخر كاس في الأرض، طب وما للشخص اللي بيجري على السماء مفروض يعمل إيه؟ كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك الرياضيين دول فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، يعني هما بيعملوا ده كله والإكليل بتاعهم في الآخر مجرد كاس أو جايزة أيا كان قيمتها، يفنى قيمته. وأما نحن فإكليلا لا يفنى. يعني خلونا نتعلم من الرياضيين دول اللي واخدينها بجدية وبيجروا ورا جايزة قيمتها ضعيف مهما كان، هيسيبوها ويمشوا. إنما احنا اللي شايفين الجايزة الكبيرة السماء مفروض نعمل أكتر من اللي بيعملوه. يبقى علمنا درس تاني من الرياضيين. درس الأولاني هو الركض، هو الحماس، الواحد ما يستسلمش للراحة في حياة الروحية. الدرس الثاني هو الضبط، ضبط النفس. ده مناسب لموسم الصيام. في الصيام الواحد بيعلم نفسه يضبط نفسه. لما يضبط بطنه وحلقه عن الأكل والشرب يبقى بمواعيد وبكميات وبنوعيات زي ما الكنيسة علمتنا، ضبط. يوم يعود لسانه مش أي كلمة تطلع، ويعود عينه مش أي نظرة تروح، ويعود فكره مش أي فكرة تفكر فيها، ويعود جسده مش أي ساعة تنامها. إيه الحكاية؟ كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. واحد منضبط زي الضابط بيضبط نفسه. ليه؟ لأنه قدامه جايزة مش عاوزة تروح منه، خايف عليها. ملكوت سماوي، مش معقول هيسيبه يهرب. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض بعد ما قال لنا المبدأ. قال بصوا يا جماعة أنا بقى عايش بالمبدأ ده. لألا واحد يقول ما هو بولس بيقول كلام صعب، بيقول كلام أعلى من قدراتنا. لا، هو الراجل ده برضو متعلم من ربنا يسوع إنه ما يقولش حاجة غير لما يكون بيعملها. الإنجيل يقول جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. يعني ربنا يسوع اللي كان بيعمله كان بيعلم به. مفيش حاجة علمها لنا المسيح إلا وكان عايش. هكذا أيضا تلاميذه ما كانوش يقولوا كلام نظري ولا كلام مثالي أعلى من قدرات، يقولوا اللي هم عايشينه. فلما بيقول لنا أركضوا، يقول بعدها إذا أنا أركض، يعني كأنه بيقول بصوا عليا. لو أنتوا عايزين تفهموا يعني إيه واحد بيجري، أنا كبولس بستخسر النوم عشان بس ألحق أقعد مع الناس اللي هوصلهم للسماء. أنا كبولس باخد بقية الوقت اللي مفهوش ناس صلاة عشان الصلاة تثبت إيمان الناس اللي راجعة دول. بيركض، عندوش وقت يضيع. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. يعني إيه دي؟ ليس عن غير يقين. عارفين في العربي نفي، النفي إثبات. فكأنه عن يقين، يعني إيه واحد يفتكر إن أنا بجري في الهوى كده يعني مش عارف أنا رايح فين. لا، أنا أجري عن يقين، يعني أنا شايف سك، شايف اللين بتاعي اللي بجري فيه اللي يوصل على السماء. فأنا مش بجري كده وخلاص كأني بجري بدون هدف، زي واحد عمال يجري يقولوا له ارحم نفسك رايح على فين. بس ده جري في الشغل، بس واحد بيجري في الشغل زيادة قوي، اشتغل 16 ساعة صحته اتعدمت، يقولوا له يا اخي بتجري على ايه؟ صحيح معاهم حق، بتجري على ايه؟ على ايه؟ على نهاية عمرك؟ ايه يعني؟ على فلوس؟ طب ما انت هتسيبها. واحد بيجري بحماس شديد ضيع عمره كله عشان يوصل لمركز معين، برضه هنا يستاهل يتقال له بتجري على ايه؟ انما اللي بيجري في الطريق الروحي او في خدمة ربنا، لا، هو بيجري عن يقين، ليس كأنه عن غير يقين. هو عارف بيجري على ايه، مش بيجري ومش شايف هدف، ده شايف هدف. هنا يضيف حتة تانية، الى اي مدى الهدف واضح، الى اي مدى السماء شغل الواحد فينا، حياته الابدية دي اللي هتدي قيمة لوقته هنا، والكل عمل بيعمله والكل ساعة عايش. لو هو شايف السماء واضحة كل ساعة هنا تسوى كتير قوي، لو السماء مش واضحة خلينا نضيع وقت، ما هي كده كده ايه، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. ده لو مش شايف السماء. إنما لو عنده إيمان بالحياة الأبدية، لا، فيش وقت يضيع أبدا. إذا أنا أركض هكذا. معلمنا بولس التشبيه ده كان بيشغله في رسالته الأخيرة لتيموساوس، برضه يقول نفس فكرة الرياضي دي والجهاد، ويستخدم كده كلمة تاني في الرياضة معروفة وقتها عندهم، يقول ليس أحد يجاهد، لا يكلل أحد إن لم يجاهد قانونيا. يعني إيه؟ يعني محدش بياخد الجائزة إلا لما يمشي على أصول اللعبة. جهاد قانوني يعني حسب قوانين اللعبة. يعني أديكم مثل بسيط موجود دلوقتي في الرياضة، في المسابقات الجارية أظن أن في بعضها لازم يبقى كل متسابق بيمشي في خط محدد، لو عرق شوية يمين وشوية شمال وطلع بره الخط في الجري أو في السباحة بيعتبروه حتى لو سبق ما ياخدش الإكليل، ما ياخدش الجايزة. ليه؟ أصل عدى الخط. ده اللي اسمه جهاد قانوني. جهاد قانوني يعني حسب الأصول، حسب القوانين. برضو الحياة الروحية كده، الحياة الروحية ليها أصول، ليها قوانين، وليها مدرب، وليها كتب. يعني الإنجيل مع أب الاعتراف، مرشد الروحي، مع أقوال القديسين، في أصول للجهاد. إنما أنت من بالك كده هتقول تتفرج على التلفزيون وتقول أدخل السبق وألعب ملاكمة، تفتكر ان الملاكمة بالبساطة اللي انت شايفها في التلفزيون دي؟ لا طبعا، هتتغلب من اول جولة. الحكاية لها قوانين، فبرضو ده يضاف الى تشبيه الرياضي. الواحد لازم زي ما بيلعبوها صح لازم يجاهد صح، يبقى له اب اعتراف بيشجعله ويمشي على كلام الانجيل وتعليم الكنيسة، وإلا يبقى بيطلع برا الخط. اذا انا اركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب، دخل في تشبيه الملاكم، كأني لا أضرب الهواء. تعرفين في أول الماتشات ساعات بتوع الملاكمة يقعدوا يمشوا إيديهم كده بس في الهواء، في الهواء، والناس تتفرج عليهم كنوع من التشجيع، كما فيش ملاكم قصاده. فبرضه لو فضل على كده على طول يقولوا عليه ده ماله، ده بيعمل كده ليه إذا ما كانش في ملاكم قصاد منه. فبولس برضو بيقول لما تشوفوني بحارب ما تفتكروش ان ما فيش عدو، لا في عدو، في عدو غير منظور. يبقى خلي بالكم، هو بيسابق الزمن وبيحارب عدو، بيسابق الزمن في كلمة اركض، وهنا اضارب معناه في الحياة الروحية دايما في طرف غير منظور بس موجود، في شيطان، في شهوات، في اغراءات، في تحديات. فانت مش بتحارب الهوى، لا، انت بتحارب روح الشر اللي في العالم، رئيس هذا العالم اللي عاوز ياخدك جهنم. فنحن لا نضرب الهواء. في واحد يقول لك انت صايم وتعب نفسك ليه؟ كانك بتضرب في الهوى. لا مش بضرب في الهوى، انا بصوم عشان اغلب الشر اللي في حياتي وحياة غيري. انا بصلي مش كاني بضرب في هوى، أنا بغلب الشر اللي في حياتي وبيتي وحياة غيري. هي معركة حقيقية. صحيح الملاكم الآخر غير منظور ولكنه موجود، ونحن نثق في وجوده، وعارفين إن هو لو سبت له فرصة هيديني الضربة القاضية، فلازم أخد بالي. فأنا بضرب عن يقين، ولا أضرب كأني أضرب الهواء، إنما أنا بضرب عدو حقيقي. برضو بولس كتير ما تكلم عن الحرب الروحية، لدرجة في أفسس 6 لبسنا لبس حرب من رأسنا لرجلينا، قال خذوا خوذة الخلاص وترس الإيمان ودرع البر وحازين أرجلكم استعداد إنجيل السلام وسيف الروح، وطلع كل واحد فينا لابس لبس عسكري من رأسه لرجليه. حرب، حرب بجد، بس ما عملناش حرب مع بشر، البشر كله طيبين وغلابة نحبهم كلهم مهما عمل، إنما حربنا مع أرواح الشر، أجناد الشر الروحية في السماويات. أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. الفعل الثالث في الجزء ده، الأولاني كان أركض أو أركضه جري، الفعل الثاني بضرب حرب، الفعل الثالث أقمع. كأن في سبق مع الوقت، وفي سبق مع الشيطان، وفي سبق مع نفسي أنا، في مشكلة داخلية بيني وبين نفسي. ده أنا ممكن أحارب الدنيا كلها ومعرفش أغلب نفسي، عشان كده الكتاب سبق وقال مالك روحه خير ممن يملك مدينة. والمسيح لو المجد قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. فمعلمنا بولس واعي جدا وصاحي، قال اوعى تفتكروا مع حرصي على الخدمة وخلاص النفوس شرق وغرب ويهودي وأممي وناموسي وغير ناموسي ان انا نسيت نفسي، لا، ده انا خايف من نفسي. أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. الآية دي مهمة لأنها تمثل منهج رائع لكل اللي بيشتغلوا مع ربنا في خدمة خلاص النفوس. ليه؟ لأن ساعات الخدمة تستهوي الواحد فينا. طبعا حاجة جميلة أنك تشتغل مع ربنا وتجيب له الناس، إنما لو كان الواحد فينا مش مركز في حياته هو يتسرق، هو نفسه يتسرق، تتسرق أبديته. ليه؟ ربنا زي ما عاوزنا نجيب ناس للسماء عاوزنا أنقياء القلب، عاوزنا مليانين قداسة. طوبى لأنقياء القلب يعينون الله. طب هل أنت مشغول بنقاوة قلبك زي ما أنت مشغول إن أخوك يرجع لربنا؟ اوعى تعطلك عندي. نقي أولا داخل الكأس والصحف. الشخص الروحاني مهما خدم ما ينساش نفسه، يرجع تاني يقول لا لازم أصلي وأقعد مع الإنجيل وأنا كمان أكل وأشبع، لأن لو ما أكلتش ربنا وشبعت بيه هما ممكن يوصلوا السماء وأنا ما أوصلش، هما يحبوا ربنا وأنا أنسى نفسي والأيام تاخدني وألاقي نفسي في الآخر هما دخلوا وأنا ما وصلتش. الروح دي اللي فيها تواضع، لأن واحد يستغرب يقول لبولس هل يا بولس معقول تقول على نفسك أصير مرفوض بعد كل اللي عملته؟ معقول ممكن السماء ترفضك وانت يعني فتحت بلاد وعملت كنايس وجبت ألفات مؤلفة ربنا يسوع وكتبت نص العهد الجديد، ممكن بعد ده كله تبقى مرفوض؟ يقول اه ممكن، لو ما كنتش اخد بالي من نفسي وعيش في قداسة زي ما المسيح عاوزني طب انا ممكن اطلع بره الخط وضيع. الآية دي تبكت كل من يثق في نفسه زيادة ويعتبر نفسه انه لن يرفض ابدا مهما حصل. ليه طيب؟ اذا كان بولس الرسول حط هذا الاحتمال ومخليه مركز في نفسه بياخد باله من جهاته، يبقى كل واحد فينا يجاهد. اغسطينوس هنا له تأمل جميل، يقول انا لازم اخاف على بيتي لأن آدم بيته دخل فيه حرب بين ولاده، أبونا إبراهيم طلع في بيته هاجر إسماعيل، إسحاق اتقال عنه أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، يعقوب ولاده باعوا أخوهم، موسى النبي حصل في بيته مشاكل، داود النبي ولاده وقعوا في بعض وهو نفسه وقع في الزنا، سليمان اللي كان أحكم إنسان كان هيضيع ورا الستات الوثنية، طلع من سلسلة كل القصص دي وانتهى وقال ال 12 تلميذ طلع منهم يهوذا وقال أكتر من كده، بيت السماء وقعوا منه ملائكة فكيف لا أخاف على حياتي وبيتي. فاهمين المعنى؟ يعني كل البيوت المختارة اللي المفروض تبقى مثالية ومتوقعين إن لا يمكن يحصل فيها رفض كان فيها رفض ومشاكل وهموم، يبقى الواحد فينا زي ما يخافش على نفسه مهما خدم يرجع يخاف على نفسه. ويخاف على نفسه يعني ايه؟ يعني لا يأتمن جسده، اقمع جسدي واستعبده. طب ده انت يا بولس عايش حياتك صلاة وصوم، يقول معلش اخاف جسدي يطلب ايه يرتاح زيادة يقوم يطفي الروح اللي فيا ويضيعني فانا وقفله. انت حتى كبير في السن وعمال تجاهد وبتنام قليل ومعلش يقول انا واقف لجسدي واقمعه وادبه، لازم يخضع للروح القدس اللي فيه مش الجسد اللي يسوقني، ده روح الله هو اللي يسوق. وده اللي قاله في روميا لما قال الذين ينقادون بروح الله اولئك هم اولاد الله، لان اهتمام الجسد موت واهتمام الروح حياة ابدية. وإن كنتم تعيشون حسب الجسد ستموتون، وإن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. هذا الرجل العظيم بعد ما قال التعليم ده قال على نفسه أنا عايش الكلام ده، يعني مش بيقول الكلام ده كلام للناس وللنشر، لا الكلام ده منهج حياته، أقمع أنا جسدي وأستعبده. جهاد الواحد يتعجب من هذا العظيم، ازاي لسه في تركيز على جهاده هو؟ طب ده انت كل تفكيرك رايح في خلاص الناس وفتح الكنائس، وبعدها تقول الاهتمام بجميع الكنائس التراكم عليا كل يوم، انما ده برضه ما يخلوش ينسى جهاده ونفسه وبيته. اقمع جسدي واستعبده، برضه كلمة استعبده معناه ان الجسد يريد ان يكون سيد، والإنسان الروحاني لا يسمح لجسده أن يسوده، لازم هو اللي يستعبد جسده. الجسد مقدس، الجسد مش عدو، لكن الجسد لو سبته ممكن يسوءك في الغلط، فالجسد تتعامل معاه باحترام بقداسة، لكن تبقى عارف ان الشهوات الجسدية لو سبتها تسوءك وتدخلك في سكة غلط. فلازم جسدك تمشيه بالعصاية زي العبد، ما تمشيش ورا طلباته ورا أهواءه. زي واحد مثلا يكون عنده مرض السكر فممنوع عنه الأكل، أكلات معينة مثلا ما يأكلهاش أو يأكلها بحساب، لو ساب نفسه لجسده ده ممكن يضيع. إنما الشخص اللي عنده إرادة يقول لك لا، أكل ده ما بأكلوش مهما حصل. ليه؟ هنا إرادته تخلي جسده يسمع الكلام، مش جسده هو اللي يسوق. إذا كنا بنعمل كده في الأمراض الجسدية، طب الأولى في الأمراض الروحية. كنا بنعمل كده عشان نطول في عمرنا كام سنة على الأرض، يبقى بالأولى نعمل كده عشان ندخل الحياة الأبدية. يعني الواحد مشغول على صحته لمجرد يطول عمره كام سنة، طب إيه رأيك تشتغل بصحتك الروحية بنفس هذا الحرص وأكتر، عشان في حياة أبدية مش سنة ولا اتنين. أقمع جسدي وأستعبده. وهنا تلاحظ أنه هو لا يقمع جسد الآخرين ولا يستعبد أجساد الآخرين، دي حتة شخصية. هو مع الآخرين طيب وحنين وأب وراعي، إنما مع نفسه جديد وسيد على نفسه وعبد للآخرين. هو قال أنا صرت عبدا للكل إلا جسدي أنا سيد عليه. ده الشخص الروحي. تلاحظوا الشخص العالمي عكس كده. الشخص العالمي عبد لشهواته وعامل فيها سيد على اللي حواليه. أما الشخص الروحاني عبد وخدام لكل اللي حواليه وسيد على طلباته وطباعه وجسده. أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوض. كأن الواحد عاوز يراجع ثلاث أفعال، قال أركض وقال أضارب وقال أقمع. أركض يعني أنا بجري بسابق الزمن، وبضرب يعني بحارب الشيطان، وبأقمع واستعبد جسدي أنا لحسن يقلب علي ويضيع كل اللي بعمله. لغاية كده معلمنا بولس شرح لنا حقه كرسول ودافع عن حقوقه، ثم تنازل وقال أنا ما يشغلنيش الحاجات دي، أنا يهمني خلاص النفوس. وحكى لنا جزء من منهجه الروحي كيف يركض ويحارب ويقمع. هيرجع تاني ناقش قضية كان فتحها، قضية الولائم وما ذبح للأوثان، لأنه لقى في شعب كنيسة كورنثوس بعض المستهترين اللي بياخدوا الأمور بنوع من الكبرياء. يقول إحنا ناس بتوع ربنا نعمل اللي نحبه، ما فيش حاجة غلط بالنسبة لنا، ناكل أي حاجة نروح أي حتة. كانوا في الوقت ده بيتعزموا حتى في الهياكل الوثنية على الولائم. هو كان سمح قبل كده انه ممكن الواحد يأكل ان ما كانش هيعثر اخوه، لان الاكل مش هيزود ولا ينقص وما فيش حاجة اسمها اوثان. لكن كمان عارف ان في شوية ناس وصل الاستهتار بيهم ان هم ممكن يشتركوا في مائدة الاوثان، يعني ايه في الولائم الشرعية اللي بتبقى احتفال بالوثن، يعني كل اللي هيشاركوا فيها بيعبدوا الوثن يشتركوا هما فيه. فهنا طبعا هيقول لا، ده نوع من الاستهتار، لان العمل ده يعتبر جزء من عبادة الوثن، دي غير دي. التانية كانت مجاملة مع صديق بيقول لك اتفضل كل، انت بتقول انا هاكل مش هدور اتذبحت ازاي وعلى اسم ايه، هو الاكل اكل. انما التانية تعتبر عبادة، جزء من عبادة الاوثان. عشان يوصلهم لفكرة الحرص من الاستهتار هيبدأ بفكرة جميلة قوي. هيقول لهم تعالوا نرجع بالزمن ونشوف شعب الله في العهد القديم. شعب الله اليهودي كانوا مختارين وشافوا معجزات وعز من ربنا، إنما اللي خرجوا من مصر ما وصلش منهم كنعان إلا نفرين اللي اتولدوا في السكة وصلوا ودخل. ده ليه؟ وابتدى يحكي عاوز يبدي مثل ان اوعى عشان انت اتعمدت وخدت الميرون ودخلت الكنيسة، تتصور أنه النهاية مضمونة وتعيش باستهتار. هيجيبها لنا من فكرة العهد القديم أن كان في شعب خد صلاحيات وإمكانيات وحاجات كتير قوي وفي الآخر ضاع. فيحكي لنا الحكاية اللي في زمن موسى، يقول إيه؟ فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب. آباءنا بحكم أنه يهودي، فآباء اليهود هم اليهود اللي وقت موسى قبل المسيح بحوالي 1500 سنة. وكلكم فاكرين حكاية السحاب لما موسى خرج الشعب، كان في عمود سحاب يتقدمهم، ولما دخلوا في البحر شق موسى البحر، بقى صور مية يمين وصور مية شمال وسحابة فوق راسه، والسحابة مية برضه، فبقت مية فوق مية يمين مية شمال، كأنهم ايه اتعمدوا لأن المية حوطتهم من كل حتة. وخرجوا من المعمودية دي على سيناء أحرار، ما عادوش عبيد زي لما كانوا في مصر. فعاوز يحكي لهم القصة دي ويقول لهم تعالوا نمشي الأخيرة. الناس اللي تعمدت دي على يد موسى تعتبر معمودية أو رمز للمعمودية. لما دخلوا سيناء وصلوا فين في الآخر؟ يقول لا أريد أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم، هنا كل الناس عدت على دي، كل أطفال وشيوخ وستات ورجالة، كل الشعب العبراني كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا، يعني هو اللي حط الكلمة اعتمدوا لموسى، لموسى يعني وراء موسى، موسى المثل الأعلى، موسى مخلص العهد القديم، موسى رمز للمسيح المخلص الحقيقي، موسى رئيس الأنبياء، فمشين وراء، وهو اللي فتح البحر وهو اللي مطلعهم على سيناء. اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، دي إشارة لفكرة إيه؟ الماء والروح، ما السحابة إشارة للروح القدس كمان، والبحر إشارة للمية، فكلها إشارات رموز لمعمودية العهد الجديد. موسى بالنسبة لنا هو المسيح له المجد دلوقتي، والمعمودية هي جرن المعمودية اللي فيه الروح القدس مع المية يولدنا ولادة جديدة، يدينا حرية من عبودية الخطية. مش بس كده، لما طلعوا سيناء جميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. تقريبا معلمنا بولس بيحكي لنا كل سفر الخروج بيحكي في آيتين ثلاثة، ما هو ده سفر الخروج. فبيقول بعد ما راحوا سيناء مبقاش في أكل، فموسى صارخ لربنا، ربنا نزل أكل سماوي المن، كانش في مية في وقت، بقى يضرب الصخرة بالصليب اللي معاه بالعصاية، الصخرة تطلع مية، إشارة للمسيح اللي هيدي الروح القدس. ودي تكررت، عشان كده قال الصخرة تابعتهم. ليه؟ اتكررت أثناء رحلة سيناء أكتر من مرة، موسى يضرب الصخرة عشان تطلع مية، فكأن الصخرة دي يعني حاجة فيها سر، لأنها كانت إشارة للمسيح، فيقول صخرة تابعتهم، كأن في صخرة ماشية وراهم. ده مش معناه كده بالحرف، معناه أن منين ما كانوا يتزنقوا وكان موسى ممكن يضرب الصخرة إشارة لصلب المسيح يطلع المية. فعشان كده قال والصخرة كانت المسيح. الجزء ده يورينا حاجة، مش إحنا في آخر الأيام اللي بنحاول نربط العهد القديم بالعهد الجديد؟ في ناس بتقول أنتم مزودين. لا مش مزودين، ده الكتاب المقدس هو اللي علمنا كيف نقرأ العهد القديم. إحنا لا نقرأه كتاريخ، إحنا محناش هواة تاريخ، إنما نقرأه من أجل خلاصنا، لأن القصة دي هي قصتنا بس بطريقة تانية. الشعب ده هو الشعب ده، وربنا هو ربنا، وزي ما عمل معجزات بيعمل معجزات، بيدينا أسرار، بيدينا معمودية، بيدينا حياة جديدة، بيدينا حرية. طب النهاية إيه؟ فرصة نتعلم. فإذا معلمنا بولس الرسول ممكن نعتبره أبو الرمزية. يعني إيه؟ الفكرة التفسير الرمزي للكتاب دي أكتر كنيسة في العالم حبته وانشغلت بيه كنيسة اسكندرية. ولما نقول كنيسة اسكندرية يعني الكنيسة المصرية من ساعة نشأتها على يد ماري مرقس. كنيسة اسكندرية أحبت جدا الأسلوب الرمزي في التفسير من غير ما تتجاهل الأسلوب التطبيقي والعملي. لكن لما كانت تقرأ حكاية زي موسى والبحر كانت تحب قوي التفكير أن موسى ده يرمز للمسيح، البحر يرمز لمية المعمودية، سحابة ترمز للروح القدس، الشعب هو شعب العهد الجديد. تحب تقرأها بالطريقة دي من غير ما تتجاهل قيمتها التاريخية، لأن قيمتها التاريخية مهمة عشان نعرف مسار الأحداث وصلنا إزاي النهاردة كده. فالأسلوب الرمزي غير مرفوض، وده بقى مدرسة كبيرة قوي دخل فيها الناس زي أوريجانوس وكليماندوس وأغسطينوس. كل دول كانوا يحبوا الرمزية، وإن كان واحد زي أوريجانوس يمكن زودها شوية فبقت الكنيسة يعني بتحط له حدود كده لبعض تفسيراته، وقالت نسميه علامة لأنه زود شوية وشرخ شوية في التفسيرات. لكن كمنهج مش مرفوض، لأننا نرى في الأحداث رمزا لأحداث أهم. ودي مثل لكده إن بولس في العهد الجديد هو اللي علمنا نفهم الكلام بالطريقة دي. فتلاحظ بقى إن كل قصة ممكن تتفهم كده. مثلا ذبح إسحاق إشارة إلى صليب ربنا يسوع. شخصية يوسف اللي بيخلص مصر من المجاعة إشارة للمسيح المخلص. كل قصة بقى وكل حدث ممكن تدور فين علاقته بالمسيح له المجد، فين إشارته للحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. نرجع تاني لقصة الشعب اليهودي. طبعا لو عشنا مع الشعب ده من 3500 سنة دي معجزات كل يوم. تصور ان نازل علينا اكل من السماء جاهز كل يوم، معجزة يومية. تصور نشوف البحر المية طالعة من صخرة نشف طلع مية تسقي مئات الالاف من البشر وما تخلصش المية دي، معجزة. مع هذه المعجزات الشعب عمل ايه؟ لم يكف 40 سنة عن الشك والتذمر والخيانة لله. كل ما موسى يغيب شوية يقولوا فين موسى؟ فين ربنا؟ احنا نرجع مصر. مصر ايه؟ يقول لك هناك اصل كان فيه الكرات والبصل، بصل وكرات هو ده اللي وحشكم. وبعدين ربنا باله طويل يقولوا اصل كان فيه لحم، يجيب لهم لحمة يقول لغاية ما تخرج من انوفهم السلوى دي زي السمان كده طيور، يفضلوا ياكلوا لحمة لما يكرهوا اللحم عشان يقول لهم هو ده اللي انتم مشتاقين له في مصر. انهم تخلص القصة على كده يرجعوا يتزمروا تاني، كل شوية تزمر. واول ما يغيب موسى شوية يفكروا يعبدوا اوثان. اوثان؟ طب ده انتوا شفتوا البحر واقف سور، شفتوا عمود النار وعمود السحاب، شفتوا حصل ايه فرعون وجيشه، شافوها بعينيهم. يقول لك جثث الفراعنة كانت على الشط قصاد عينيهم، غرقوا في البحر اللي هم عدوا فيه برجليهم. يعني ما فيش حاجة تتنسي، مش ممكن الحاجات دي تتنسي. ومع هذا يدخلوا في الوثنية وفي الإباحية، وابتدى الزنا يدخل في الشعب، وابتدوا ينكروا ربنا ويتذمروا. طب النهاية ايه؟ النهاية ربنا رفضهم. رفضهم ولم يقبل غير اللي استمروا في الإيمان. فالقصة دي ليه بولس بيقولها دلوقتي؟ بينبه بتوع كورنثوس، إذا كنت افتكرت أن أنتوا عشان اتعمدتم يبقى كده كده رايحين السماء، لا حسب. غيركوا تعمد لموسى في البحر وما وصلش كنعان، غيركوا كل أكل من السماء وهلك في البرية، غيركوا شرب شرابا روحيا معجزة من صخرة وبرضه ما وصلش. ليه؟ بسبب اللي هيقوله دلوقتي. كأنه القصة دي بتخوف الواحد من الاستهتار. صحيح احنا واخدين معجزات كتير قوي ومولودين في النعمة وعدينا من البحر وبنشرب وبناكل أكل وشرب روحي أعلى وأعظم جدا من المن والمية بتاعته جسد ربنا ودمه. لكن كما أنهم لم يصلوا جميعهم قد لا يصل منا أحد. هي دي التنبيه اللي عاوز يقوله بولس. نشوف يقوله ازاي. جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح. وعشان كده الآية دي كمان يا جماعة تفكرني بحاجة، لما بطرس أعلن وقال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له طوباك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك وأنت بطرس، وعلى هذه الصخرة. أهو مش محتاجين نجتهد، بولس قال الصخرة هي مين؟ الصخرة هي المسيح. هل تبنى الكنيسة على بطرس أم على المسيح؟ تبنى على المسيح له المجد. أما بطرس فهو جزء من هذا الإيمان، هو بطرس دي يعني قطعة صخرية داخل الجبل، فبطرس داخل هذا الإيمان، وكل الآباء الرسل مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ولكن يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فبولس ما سابش مجال للاجتهاد وقال الصخرة دايما هي المسيح. يبقى الكنيسة مبنية على المسيح وحده مش على شخص أيا كان قدره. لكن بأكثرهم لم يصر الله، نهاية القصة، لأنهم طرحوا في القفر. في القفر يعني في الصحراء، كل شوية كان ربنا يسخط عليهم يعني يغضب عليهم، فتيجي مثلا حيات سامة تلدعهم فيبتدوا يهلكوا، يجري موسى ويصرخ لربنا يا رب سامح طول بالك المرات، طب معلش يا رب، ومن أجل شفاعة موسى ربنا يطول باله تاني، وتتكرر القصة أكتر من مرة، يقعوا في غضب ربنا وبعدين ربنا من أجل موسى يتراجع عن أنه يهلك كل الشعب. لكن النتيجة إيه؟ اللي دخلوا كنعان فعلا من الجيل اللي طلع كبار من مصر، كانوا يشوع ابن نون وكالب ابن يفن. إنما الأربعين سنة اتولدت أجيال كتير قوي، دول اتولدوا في النعمة وأغلبهم لم ينحرف، فدول وصلوا كنعان. بأكثرهم لم يصر الله، ليه؟ لأنهم طرحوا في القفر. هذه الأمور حدثت مثالا لنا، الحكايات دي عشان نحن دلوقتي، حتى لا نكون اللي ضيعهم مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. دول بقت عندهم شهوة غلباهم أكل اللحم، الشهوة دي شغلتهم لدرجة كفروا بربنا، تذمروا على ربنا عشان شهوة أكل. فبيقول حسب بقى الواحد يتعمد ياخد البركات دي كلها وشوية أكل وشرب يضيعوا أبديته. لا تكونوا مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، ولا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم وقت العجل الذهبي، لما عملوا عجل ذهبي ده وقعوا هارون في المطب ده، حتى هارون أخو موسى اشترك يمكن وقاد عمل العجل الذهبي من الذهب اللي كانوا واخدينه من المصريين. لما موسى نزل وغضب جدا وتكسر لوحي الشريعة من ايديه، سحق هذا العجل تماما ودراه، يعني ما سابش حتة قد كده على بعضها من كتر غضبه على خطية الوثنية اللي دخلت، عشان ما يسيبش فرصة لحد يتراجع تاني ويعمل شوية ذهب يعملهم تمثال كإشارة إلى غضب الله. لا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم. طب هو احنا دلوقتي ممكن نعبد أوثان؟ ممكن. تعرفين دايما العهد الجديد يقول ايه؟ الطمع الذي هو عبادة أوثان. أشهر وثن في العالم دلوقتي الدولار، أو يعني الفلوس أشهر وثن. إنما ممكن يبقى عربية، وممكن يبقى عمارة، وممكن يبقى فيلا، وممكن يبقى تلفزيون، وممكن يبقى شخص. فعبادة الأوثان موجودة بس واخدة شكل يعني جديد. كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. اللعب يا جماعة هنا مش مقصود لعب كورة، اللعب مقصود بالزنا، مقصود بالرأس والخلاعة التي تنتهي عادة بممارسات جسدية مرفوضة عرضية. فهم دي احتفالات الأوثان أصلها كانت كده، فهم لما عملوا العجل الذهبي بقوا يعملوا اللي كانوا بيشوفوه عند الوثنيين. الوثنيين يعملوا ايه؟ ياكلوا ويشربوا ويرقصوا ويهيصوا ويعبدوا الوثن بالزنا. فطبعا كل ده على بعضه يغضب ربنا جدا. ودايما عبادة الأوثان والإباحية أو الزنا ماشيين مع بعض طول الكتاب المقدس. عشان كده البلاد اللي ركنت ربنا من حياتها بقت الزنا حاجة طبيعية، لأنها وثنية جديدة. وأي شخص يبعد عن ربنا يبقى الشيطان مرقاد له حاجة أوحش من كده، عاوز يدخله في خطايا صعبة عشان يضمن أن يدخل جهنم ما يطلعش من إيده تاني. فلما الشعب نادى بعبادة الأوثان اتدهور المستوى الروحي جدا بعد ما شافوا المسيح بعينيهم في عمود سحاب وعمود نار، وصلوا إلى منتهى الخطية. ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. طبعا اللي يرجع لسفر الخروج يقرأ كل القصص دي تكررت، مش قصة واحدة، قصص متتالية عن الجحود والإنكار والشهوة والزنا وعبادة الأوثان، كل ده ولسه السماء بتنزل من ولسه الصخرة بتطلع مية. صحيح ربنا طويل البال، يعني الناس بتلغي ربنا وهو لسه منزل المن على رأسه، ما وقفش المن غير لما وصلوا كنعان. تصوروا يعني تبقى معجزة قدام عينيهم ومش شايفينها. عشان كده الكتاب يقول لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. والخوف كل الخوف علينا، ساعات تبقى في حياتنا معجزات ومش شايفينها، وبرضو نعمل خطايا في عين الشمس كأن ربنا مش موجود وكأن معجزاته توقفت. يبقى المن هيدنهم والصخرة هتدنهم وعمود السحاب هيدنهم، والمعجزات اللي بيعملها ربنا معانا كل يوم تدننا إذا كنا نرجع نعيش زي ما الناس بتعيش. آخر جزء يقول ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. يعني إيه؟ يعني إيه لا نجرب المسيح؟ يعني هم قالوا لموسى بص بقى ربنا بتاعك ده احنا مش شايفينه ومش عارفينه، أما كانش ينزل لنا أكل أو يراعي احتياجاتنا احنا هنرجع مصر. يعني تحدوا الله. التذمر لما يزيد يدخل في نوع من تجربة ربنا، عشان كده الكتاب يقول لا تجرب الرب إلهك. هنا لا تجربه يعني ايه؟ يعني اوعى تشك فيه لدرجة انك تقول له ما هو انت بقى لو كنت ربنا تعمل لي وتعمل لي. وده اللي حصل بين الشيطان وربنا يسوع لما جه قال له لو كنت ابن الله طب ما ترمي نفسك والملائكة تشيلك. قال له لا، مكتوب لا تجرب الرب إلهك. أرمي نفسي واشوف ربنا أجربه هيلتزم بكلامه ولا لا، أنا عارف ربنا هيلتزم من غير ما أجربه. فكلمة تجرب الرب إلهك دي أو نجرب المسيح يعني شك، عندهمش إيمان خالص. وبدون إيمان لا يمكن إرضاءه. بدل الواحد يستسلم للشك خلاص يزعل ربنا، يفصل ربنا عن حياته. فدول لما جربوا ربنا طلعت الحياة السامة تلدعهم، وفاكرين الحل كان ايه؟ هو الإيمان برضه. موسى لما صرخ لربنا قال له اعمل لهم حية نحاسية وعلقها قصادهم كده وقفها على ساري زي الصليب، اللي منهم هيستعيد إيمانه ويثق في هذا الرمز يبص بس على الحية ويصرخ لربنا بالرحمة هيخف من السم اللي داخل الجسم. وده اللي قاله ربنا يسوع له المجد في يوحنا 3، قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.